الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه القصة في سماعها عبرة تستدر العبرة، وإن فيها من التفصيل ما يفيد المؤمن فوائد كثيرة. وقد روى الشيخان هذه القصة عن كعب رضي الله عنه، وإني لذاكر سياق الإمام البخاري رحمه الله عز وجل لهذه القصة، إلا ما أصدره بقولي أي، فإنه زيادة مني لتفسير المعنى. قال كعب رضي الله عنه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، أي لم يعاتب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال كعب: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش، حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزات. والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، أي أوهم غيرها. والتورية أن يذكر لفظا يحتمل معنيين، أحدهما أقرب من الآخر، فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد. قال رضي الله عنه: حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، أي مهلكات من الصحارى وغيرها، وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد. ففي هذه الغزوة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد تبوك. قال رضي الله عنه: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، وصلوا إلى 30,000. قال رضي الله عنه: ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طأبت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، أي شرعت أذهب مبكرا لأتجهز كغيري، فأرجع ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر على أن أتجهز، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه، أي أقول: أنا قادر على أن أتجهز في أي لحظة. فلم يزل يتمادى بي أن يستمر بي التسويف، حتى اشتد الناس أو اشتد بالناس الجد، أي استمر بالناس الاجتهاد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا. فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت. فلم يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أي مطعونا في دينه بالنفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، أي في قول الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة، أي من بني عمه، يا رسول الله حبسه برداه، أي حبسه ثوبه المخطط ونظره في عطفه، أي نظره في جانبه. وهذه إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه وانشغاله بذلك. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلا، أي بلغني أنه صلى الله عليه وسلم راجع إلى المدينة، حضرني همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، أي إذا لقيته، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، أي وصل إلى المدينة وذلك في رمضان، قال زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون، أي من المنافقين، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. قال كعب رضي الله عنه: فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، أي تبسم تبسم من يظهر الغضب، ثم قال تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني ألك عذر؟ قال: فقلت بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا، أي لو جلست عند ملك من ملوك الدنيا، لرأيت أنس أخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، أو أعطيت فصاحة وقوة كلام، بحيث أخرج مما دخلت فيه، ويقبل ما أقول ولا يرد، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله، لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال: فقمت، وثار رجال من بني سلمة، أي قام رجال من بني سلمة وهم قومه رضي الله عنه وأرضاه، فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فكأنهم يقولون إنما هو ذنب واحد لك وسيستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني أي يلومونني لوما عنيفا حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم رجلان. قال مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك، أما هذا فقد صدق. فقلت من هما؟ فقالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. لا إله إلا الله. قعدا وهما كبيران في السن يبكيان لا ينقطع دمعهما، وترك الطعام لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ أي أنه رضي الله عنه لشدة خجله من النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدق في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، مع إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، أي أنظر إليه خفية، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، أي تسورت جدار بستان أبي قتادة وهو صديقه وأخوه. قال وهو ابن عمي أي من بني سلمة وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له فنشدته فسكت. فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم، أي لم يرد تكليمه ولا جوابه بهذا، وإنما ذكر هذا لنفسه. قال كعب ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. قال فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام، أي فلاح من أهل الشام، قال ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، أي ملك نصارى العرب، فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، أي في مكان يضيع فيه حقك ومكانك، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرته بها أي أحرقتها. قال حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها، أي ابتعد عن الاستمتاع بها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، يعني لا يستطيع أن يقوم بنفسه وليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربك. قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، ما به شهوة للنساء وما به قوة، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا، كان رضي الله عنه يبكي يستمر في البكاء ويواصل الصوت رضي الله عنه وأرضاه. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، قال فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب أي أنا قادر على خدمة نفسي، ولا آمن نفسي إذا كانت عندي أن أستمتع بها فأخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، فلبثت كذلك حتى طال علي الأمر، وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي ولا يسلم علي. فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، وكانت أم سلمة محسنة في شأني معنية في أمري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة تيب على كعب، قالت أفلا أرسل إليه فأبشره، أي في الليل، قال إذن يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة، حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا، أي أعلن وأعلم الناس بتوبة الله علينا، وكان إذا استبشر استنار وجهه حتى كأنه قطعة من القمر. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يا كعب بن مالك أو يا كعب ابن مالك أبشر، أي صعد على جبل سلع وهو الجبل المعروف في المدينة ليبشره خشية أن يسبقه أحد. قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج، أي عرف هذا من كون الرجل كلمه وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا، أي أجرى رجل إلي فرسا جريا شديدا ليسبق غيره ليبشرني، وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، أي ما أملك غيرهما من الثياب، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. ولا أنساها لطلحة، المهاجرون جلسوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أي أبشر في إسلامك بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. والحظ معي يا أخي أن هذه الكلمة أول كلمة يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم من 50 يوما صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن كعب. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ البشارة بالتوبة من عندك أم من عند الله؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه، قال: بل من عند الله. قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا، ما بقيت فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني، أي أنعم عليه بالصدق مثل ما أنعم علي. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الآيات، فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب رضي الله عنه: وكنا نحن الثلاثة تخلفنا عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأخرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى الله فينا.
بارك الله فيكم ونفع بكم، قصة عظيمة وجميلة ورائعة، وفيها من العبر والحكم، وفيها أيضا من ظروف الابتلاء التي تمر على الإنسان. هؤلاء الصحابة منهم بدريون شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يسر ويتهلل وجهه بالتوبة التي أضفاها الله سبحانه وتعالى وأنزلها على كعب وصاحبيه. هؤلاء المسلمون في المدينة المنورة يلتزمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالفونه، بل إن أقرب الناس منهم يلتزم بهذا الأمر النبوي. شيخنا المبارك، بعد هذه القصة العظيمة لا شك أن لقصص القرآن فوائد كثيرة، لكن بما أننا نتحدث عن هذه القصة، ما هي ثمرات هذه القصة؟ بارك الله فيكم.
أحسنتم، بارك الله فيكم.
فيكم.
الله سبحانه حكيم عليم،
سبحانه.
لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولا يشرع شيئا إلا لحكمة. وما وقع من قصص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حكم شرعية كثيرة.
لا شك.
فمثلا قصة الإفك مع ما فيها من الألم، وهي شهر من الأسى واللوعة والحزن على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أمنا وحبيبتنا عائشة رضي الله عنها،
رضي الله.
فيها من الحكم والنعم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الكثير. والقصص في القرآن والسنة قصص حق ينبغي على المؤمن أن يتدبرها وأن يعتبر بما فيها وأن يستخرج حكمها وأن يستضيء بها. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ففي قصص السابقين وفي القصص في القرآن والسنة عبرة لأولي الأبصار ولأولي الألباب. وهذه القصة التي بين أيدينا جاءت في القرآن وجاء تفصيلها عند البخاري ومسلم، فحقيق بالمؤمن أن يتدبرها وأن يتعلم فوائدها، وهي كنز فوائد. ولن نستطيع أن نذكر كل فوائدها في وقت الحلقة، ولكن نذكر شيئا من تلك الفوائد.
نعم.
فمن تلك الفوائد شيخ عبد الله ومعاشر المستمعين والمستمعات، أن المرأة إذا لاحت له فرصة في الطاعة حقه أن يبادر إليها ولا يسوف بها لئلا يحرمها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. التأني خير في كل شيء إلا في عمل الآخرة. رواه أبو داود وصححه الألباني. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء من الخير تهم به فبادر به قبل أن يحال بينك وبينه. وقال سفيان الثوري: إذا هممت بصدقة أو بر فعجل مضيه من ساعته من قبل أن يحول بينك وبينه الشيطان. وقال ابن القيم رحمه الله: إن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم في انتهازها والمبادرة إليها والعجز في تأخيرها والتسويف بها، ولا سيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها. فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض، فلم قلما ثبتت. والله سبحانه يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهزه بأن يحول بين قلبه وإرادته، فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبة له. هذا معاشر الإخوة والأخوات في كل خير، فكيف بالخير الواجب على الإنسان؟ فإنه يجب على الإنسان أن يبادر لإبراء ذمته، فإنه لا يدري ما يعرض له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم في الصحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. وهذا كعب رضي الله عنه سوف لظنه أن الأمر يسير
وأنه قادر
على التجهز في أي وقت وفي أي لحظة، حتى وقع في التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاق تلك اللوعة وذلك الأسى. وعلى المؤمن أن يحذر من خطوات الشيطان، فإن من خطوات الشيطان أن يغري المؤمن بالتسويف، وأنه لا زال هنالك وقت ونحو ذلك حتى يقع في المعصية. أيضا بارك الله فيكم من فوائدها
هنا هنا شيخنا، قبل أن ننتقل في اغتنام الفرصة للطاعة، أليس من التسويف أن يؤجل الإنسان التوبة من الذنب؟ نحن تكلمنا عن التسويف في الطاعة، لكن أليس من التسويف أن يؤجل الإنسان التوبة من الذنب الذي وقع فيه؟
بلى، وكنت أريد أن أجعل لها عنصرا لكنك أحسنت الربط.
الله
بارك الله فيك
وفيكم.
التوبة من الذنب فريضة، ومن الفرائض التي تجب المبادرة بها حتى يسلم الإنسان من شؤم الذنب. فإن للذنب شؤما، فإن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء،
الله أكبر،
فإن زاد زادت حتى ترين على قلبه،
الله،
وإن تاب ونزع صقل منها
وتطهر منها
وتطهر
الحمد لله
وسلم ومحي عنه الذنب. بل أعظم من هذا، فرح الله به،
الله أكبر، وهذا أعظم فرح،
الله أكبر. ومما يؤخذ من هذه القصة العظيمة أن المؤمنين ينبغي عليهم أن يفرحوا بتوبة المذنب،
يا سلام، جميل،
وأن يستبشروا بتوبة المذنب وأن يقبلوه وأن لا يعيروه وأن لا يطردوه وأن لا يعينوا الشيطان عليه، بل إذا أقبل إليهم أقبلوا إليه،
الله أكبر،
وفرحوا به واستبشروا. ألا ترون كيف أن الصحابة رضوان الله عليهم عندما أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله على الثلاثة الذين خلفوا، كيف أنهم فرحوا واستبشروا وساروا يتسابقون، كل يريد أن يفوز بأن يبشر أخاه، حتى ذكر أن من هؤلاء أبا بكر وعمر رضي الله عنهما مع كبر سنهما ومقامهما، والصحابة حتى يأتي الصحابي فيرقى على الجبل فينادي بأعلى صوته يا كعب أبشر بتوبة الله عليك حتى لا يسبق
إلى التبشير.
هكذا أم سلمة
وأم سلمة في الليل كانت تريد أن تبلغ،
أم سلمة أرادت أن ترسل في الليل. وهكذا حال المؤمنين،
الله،
إذا تاب الأخ من إخوانهم يفرحون به ويسارعون إلى يعني تبشيره وإلى يعني إعانته على نفسه ويظهرون الفرح، بل ويهنئونه بذلك.
الله،
وقال العلماء يؤخذ من هذا مشروعية التهنئة بالأمور السارة،
يا سلام،
فإن الصحابة كانوا يهنئون كعبا بتوبة الله عليه.
نعم، بارك الله فيكم، تفضل شيخنا.
أيضا من فوائدها حسن الظن بالمسلمين،
يا سلام،
ما دام للحسن محل وتجنب سوء الظن ما أمكن. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. سبحان الله، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فنجتنب كثيرا من الظن حتى لا نقع في الإثم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، قال العلماء إنما يقود إلى الغيبة والتجسس سوء الظن. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه. وأشير هنا إلى نقطة،
تفضل،
أن حسن الظن بالمسلم يقتضي أن يدفع الغيبة عن أخيه،
يا سلام،
وأن يدفع عنه سوء الظن به،
يذب عن عرضه.
نعم، قال النووي رحمه الله عن حديث كعب رضي الله عنه فيه رد غيبة المسلم الذي ليس بمنهمك في الباطل، يعني الذي ليس مجاهرا معلنا بفسقه.
نعم.
ولذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على قائل ذلك اكتفاء بإنكار معاذ رضي الله عنه.
الله أكبر.
أيضا رعاكم الله
وإياك.
من فوائدها فائدة عظيمة سلوكية، ألا وهي فضيلة الصدق.
الله.
وأن الصدق وإن كان فيه مشقة، وإن ظن الجاهل أنه لا ينجو به، لا يقود إلا إلى الخير.
الله أكبر.
الصدق خير ويقود إلى الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، كما ثبت في الصحيح.
الله أكبر.
ولو لم يكن من فضيلة الصدق إلا أن يطمئن القلب.
يا أي والله.
ما يكون في ريبة. الكذاب في ريبة
وخوف أن ينكشف أمره.
نعم. حتى لو ظن أنه ما شاء الله
تجاوز
على الذي أمامه وتجاوز المشكلة، فإنه كلما تبسم أخوه قال لعله انتبه، لعله علم،
أمر انكشف.
وإذا قال له ماذا قال لعل أحدا قال له، هو في ريبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق طمأنينة.
الله أكبر.
وإن الكذب ريبة. رواه الترمذي وصححه الألباني.
نعم.
أيضا رعاكم الله، من فوائد هذه القصة العظيمة فضيلة الصبر.
الله.
والمسلم في الدنيا بين نعم تحتاج شكرا وبلايا تحتاج صبرا.
نعم.
ولذلك قال بعض السلف: الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر. فالصبر حبس النفس عن محارم الله.
يا سلام.
وحبسها على فرائض الله، وحبسها عن التسخط والشكاية على أقدار الله.
يا سلام.
وقد ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن، وأمر به وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومدح الله الصابرين، وأخبر أنه معهم وأنه يحبهم: إن الله مع الصابرين، والله يحب الصابرين، وبشر الصابرين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبر من أعظم ما ينعم به على العبد، فقال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله.
الله أكبر.
وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن.
الله أكبر.
إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وانظر رعاك الله إلى صبر كعب رضي الله عنه وما آل إليه. صبر عن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قدرته، وأنه أوتي قدرة على الكلام يستطيع أن يقنع بها الناس، لكنه صبر
عن معصيته
ونأى بنفسه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إلى صبره على البلاء حيث هجره الناس، فكان يأتي ويمشي في الأسواق يستأنس بإخوانه مع أنهم لا يكلمونه ولا يسلمون عليه، وهو يعذرهم لأنهم يستجيبون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إلى البلاء العظيم، وهو في هذا البلاء لا يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمه الناس، والحظ أنه شاعر، والشاعر أيضا حساس.
نعم.
فيأتيه رسول من ملك النصارى العرب
بورقة الفرج،
بورقة فيها ترغيب، وأنه يؤانسه أن يعطيه ويجعل له منزل، فالحق بنا
نواسك.
في هذا الضعف في هذه الحالة التي هو فيها
يكون الأمر
يأتي هذا البلاء.
الله أكبر.
ومع ذلك
يصبر.
الله. ولا يبيع مكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدنيا.
الله أكبر.
رضي الله عنه وأرضاه.
رضي الله.
ويحرق هذه الورقة.
الله أكبر. حتى ما رد عليها.
ما ولا تركها حتى ينظر فيها بعد. بل أحرقها مباشرة رضي الله عنه وأرضاه. ثم انظر كيف صبر وصبر وصبر حتى أتى الفرج من الله سبحانه وتعالى. وما أحلاه وما أجمله. أيضا من فوائد هذه القصة العظيمة بركات امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الحياة.
الله أكبر.
وفيها الخير وفيها كل ما يسر الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى.
الله أكبر.
قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة.
الله.
ومن عصاني فقد أبى. نعوذ بالله من عصياني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب رضي الله عنه امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى عندما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره باعتزال امرأته قال هل أطلقها؟ ولو قال له طلقها لطلقها رضي الله عنه.
من الكلام واضح
امتثالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، وهكذا ينبغي أن تكون المؤمنة. والله إن الإيمان يقتضي منا اقتضاء جازما أن نأخذ ما يأتي في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل فرح
بقبول،
ونسلم له ولا نجد في صدورنا حرجا
من ذلك
أبدا. ويكون ذلك على تمام التسليم. ليس لنا خيارة. المؤمنة لا تقف لتختار بين قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول فلان وقول فلان وقول الأهواء وقول أهل الأهواء أبدا. والله أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هو المختار، ولا أقول المقدم، هو المختار وغيره يترك. ما كان المؤمن، ما كان الرجل ليقف ولو لحظة ليحتار أو يختار بين أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل عنده الامتثال العظيم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوة، والله يا أخواتي، من أراد طيب الحياة فعليه أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. من أراد الفوز في الآخرة فعليه أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. بل من أراد أن يؤنس في قبره في الحفرة التي يكون فيها الإنسان وحيدا فعليه أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجتنب المحارم. والله إنه يكون في حياة طيبة في الحياة الدنيا وفي الحياة البرزخية، ويكون آمنا. يا إخوة، يا إخوة، من خاف الله في الدنيا فلزم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنه الله يوم القيامة، فإن الله لا يجمع على عبده خوفين وأمنين.
الله.
من خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة، ومن أمن الله في الدنيا أخافه الله يوم القيامة. فماذا تريد يا عبد الله؟ أتريد الأمن يوم القيامة؟ إذن خف الله في الدنيا. أما إذا كنت تريد لنفسك الخوف وحاشاك يوم القيامة فشأنك والدنيا. نعوذ بالله من سوء الحال.
نعوذ بالله. بارك الله فيكم ونفع بكم شيخنا المبارك. والحقيقة ما ذكرتموه من فوائد وثمرات لهذه القصة جميل جدا، لكنني أريد أن أعرج على قضية جميلة جدا، وهي قضية احتفاء الصحابة بكعب بن مالك رضي الله عنه واستبشارهم له، حتى يقول: فما نسيتها للذي بلغني، فكان الصوت أسبق فخلع له رداءه وقال لأبي طلحة: والله ما نسيتها لأبي طلحة. ماذا نأخذ من هذا؟ وأنتم أشرتم إلى لطيفة منها، ولكن نريد أن نتوسع فيها قليلا فيما بقي من الوقت.
أحسنتم، بارك الله
فيكم.
لا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم قد احتفوا بكعب وصاحبيه احتفاء عظيما.
دقيقة واحدة يا شيخنا.
وفرحوا بذلك فرحا شديدا.
الله.
وكما تقدم أعانوهم وأكرموهم. هذا يا إخوة من مقتضى الأخوة الإيمانية،
أن نفرح،
أن نفرح وأن نرحم بعضنا.
يا سلام.
وأن ليس من الإيمان أن تفرح أن يخطئ أخوك.
الله أكبر. أن نفرح بمعصية العاصي.
نعم.
الله.
وإنما من الإيمان أن تفرح برجوع العاصي عن معصيته.
الله.
ولو كنت تبغضه.
الله أكبر.
فكيف وهو من إخوانك وأحبابك؟ يا إخواني علينا أن نتراحم.
يا سلام.
وعلينا أن نتقارب، وعلينا أن نعين بعضنا على هذه الدنيا وعلى أنفسنا وعلى الشيطان.
بارك الله فيك.
بارك الله في الجميع.